الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله جل وعلا في محكم كتابه وفصيح خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم: واعلموا أننا غنيتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة هي الآية الوحيدة في كتاب الله العزيز التي نصت على تبويك الخمس. واعلموا أننا غنيتم من شيء فإن لله خمسة. فالخمس ثابت بنص الآية وبإجماع المسلمين السنة والشيعة، لكن النزاع في تفاصيل الخمس، النزاع لا في أصل الخمس وإنما في تفاصيله. وهناك تفاصيل كثيرة لا نريد أن نتعرض إليها لأن هذا يستدعي طول المقام، ونحن نريد أن نصب البحث على نقطتين. النقطة الأولى هي: هل أن الخمس في غنائم الحرب فقط كما أجمع عليه جمهور أهل السنة، أو أنها في كل ما يكسبه الإنسان
من أرباح التجارات وغيرها كما ذهب إليه الإمامية وأجمعوا عليه؟ ومنشأ النزاع في كلمة غنمتم، واعلموا أن ما غنمتم، ما غنمتموه، الذي غنمتموه. هنا غنمتم هل هي بالمعنى اللغوي يعني غنم الشيء أي اكتسبه وربحه؟ واعلموا أن ما غنمتم يعني أن الذي اكتسبتموه سواء كان بحرب أو بتجارة أو بغير ذلك، وهذا هو الذي ذهب إليه الإمامية. أو أن غنمتم المراد منها الغنيمة في دار الحرب فقط، يعني هل هي بالمعنى اللغوي أو بالمعنى الاصطلاحي؟ الإمامية ذهبوا كما قلنا إلى أنها بالمعنى اللغوي، فلذلك يجب أن نخمس كل ما نكسبه مما هو زائد على مؤونة النفس ومؤونة العيال كما سيأتي تفصيله. ولنا على ذلك نستدل على ذلك أولا بعموم الآية. الآية فيها عموم: واعلموا أننا غنمتم، يعني لم تقيد الآية بالغنيمة في دار الحرب، لم يقل الله سبحانه وتعالى واعلموا أنما غنمتم في الحرب، ما قيد في الحرب، وإنما الآية فيها عموم أو فيها إطلاق، يعني كل ما غنمتم في دار الحرب أو في غيرها. قد يقول قائل: هنا الآية إنما نزلت في مورد الغنيمة في دار الحرب، غنائم الحرب، في غنائم الحرب. نقول أن العلماء علماء الأصول يقولون أن خصوص المورد لا يخصص الوارد، يعني الآية نزلت في مورد معين في واقعة معينة، ليس معنى ذلك أن الآية إذا كان لسانها لسان عموم، إذا كان لسانها لسان عموم، إذن نفس ورود الآية نزول الآية في هذه الواقعة في هذا المورد الخاص لا يدل على أن العموم الذي في الآية مراد منه الخصوص. يعني بمثال عرفي، لو أنني قلت، يعني جاء مجموعة ثلاثة أربعة من العلماء وقلت لك أكرم العلماء، فهنا العلماء عام يشمل هؤلاء الذين جاءوا ويشمل غيرهم. كون الكلمة التي أنا نطقتها واردة في هذا الخصوص بسبب أن ثلاثة من العلماء جاءوا إليك وأنا قلت لك أكرم العلماء، ليس معنى ذلك أن الإكرام خاص بهؤلاء. فلو جاء عالم رابع أنت تقول لا، أنت قلت لي أكرم العلماء يعني هؤلاء، أقول لك أنا قلت أكرم العلماء، والعلماء لفظ عام يشمل هؤلاء ويشمل غيرهم. ولو كنت أريد أن أخصص الإكرام بهؤلاء لقلت لك أكرم هؤلاء العلماء. وهناك فرق بين أكرم هؤلاء العلماء، فإن اللسان لسان تخصيص، وأكرم العلماء هذا لسان تعميم. كون الكلمة نطق بها في مورد خاص خصوص المورد لا يخصص الوارد. أولا قلنا إذن العموم. الشيء الثاني التقييد الذي جاء في وسط الآية، قال سبحانه وتعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ماذا؟ إن كنتم آمنتم بالله، إن كنتم آمنتم بالله. أولا قال واعلموا، خطاب إلى كافة الناس. ثم إن كنتم آمنتم أيضا خطاب إلى كافة الناس. ولو كان المراد منها الغنائم في دار الحرب لما كان ثمة داع إلى التقييد بإن كنتم آمنتم، لأنه كوني أنا مجاهد في سبيل الله واحد من ضمن المحاربين ليس لي أن أملك أن أدفع الخمس أو لا أدفعه، لأن الأمر بيد قائد الجيش وأمير السرية هو الذي يخرج الخمس، أنا لا أخرج. فالتقييد إن كنتم آمنتم موجه إلى الناس، عموم الناس، مما يدل على أن المسألة مبتلى بها كافة الناس لا قادة الجيوش وأمراء البعوث. أيضا من الأدلة الدالة على أنه الآية مراد منها الغنائم على نحو العموم أن السادة الكرام لمكانهم من رسول الله صلى الله عليه وآله خصهم الله بالكرامة، فنزه فقراءهم ومحتاجيهم عن الزكاة، لأن الزكاة أوساخ الناس، الزكاة تطهر المال، فإذا طهرت المال هي مطهرة فيعلق بها أوساخ الشيء المطهر. فالله سبحانه وتعالى نزههم، وهذا التعبير بأن الزكاة أوساخ الناس وارد في كتب الخاصة والعامة، فورد في صحيح مسلم أن الله سبحانه وتعالى نزه آل محمد صلى الله عليه وآله عن الزكاة لأنها أوساخ الناس. فإذا نزههم عن الزكاة وكرمهم عنها، لكن المحتاج منهم لا بد أن تسد حاجته، وتسد حاجته بالخمس. فجعل للسادة الكرام في مالك حق، وأنت إنما تعطي السيد الفقير المحتاج، تعطيه حقه ولا تكون متفضلا عليه، وإذا منعته فإنما أنت تكون غاصبا لحق الغير. فهذا كرامة وتكريم من الله سبحانه وتعالى للسادة الكرام من أجل رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا قلنا أن الخمس إنما هو في غنائم الحرب، فالله سبحانه وتعالى يعلم أن الحروب لا تدوم ولا تطول، والفقر يدوم، والفقراء والمحتاجون في كل زمان وهم كثر ويحتاجون إلى المال الكثير لسد حاجاتهم. فهل من المعقول، هل يناسب حكمة الله سبحانه وتعالى، حكمة الله سبحانه وتعالى، هل يمكن بها أن الله سبحانه وتعالى يشرع تشريع لا يدوم من أجل سد حاجة تدوم؟ غير معقول. ولذلك منذ العصر الأول انتهت الحروب، انتهت الحروب ولا غنائم موجودة. فإذا السادة المحتاجون كيف تسد حاجاتهم؟ غير معقول أن يكون هذا مخصوص بغنائم الحرب، لما قلناه أن الحرب لا تدوم والله عالم بذلك، وهذا هو الذي وقع ونراه منذ العصر الأول. أيضا من الأدلة الدالة على أن الغنائم أو ما غنمتم في الآية مراد به كل ما يكتسبه الإنسان، ما تواتر عن أهل بيت العصمة والطهارة من الأحاديث الصحيحة التي دلت على أن الخمس إنما هو في كل ما يغنمه ويكسبه الإنسان من أرباح التجارات وغيرها. ومن ذلك ما ورد في صحيحة الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني وهو الإمام الجواد عليه السلام: أخبرني عن الخمس، أعلى جميع ما يستفيد الرجل قليل أو قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع؟ على جميع، تلاحظوا، على جميع ما يستفيد الرجل، يعني مو خاص بنفس غنائم الحرب. وكيف ذلك؟ فكتب الإمام عليه السلام بخطه المبارك: الخمس بعد المؤونة. يعني نعم، كما قلت إنما هو على جميع ما يستفيده الرجل، ويكون بعد مؤونتك ومؤونة عيالك. وأيضا في صحيحة عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس، عليه الخمس، مما أصاب، مما اكتسب لفاطمة عليها السلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس، يعني وللإمام من ذريتها، فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاءوا، وحرم عليهم الصدقة. الإمام يقول أيضا في تكملة الرواية: حتى الخياط، يعني الإبرة، حتى الإبرة، حتى الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق، يعني لو عندك إبرة وقيمتها خمسة دوانيق فلنا منه دانق، إلا من أحللناه من شيعتنا، إلا الشيعة الذين نحن حللناهم وأبحناهم لتطيب لهم به الولادة، حتى تطيب مساكنهم ومناكحهم. فعلى كل حال الروايات كما نص العلامة الحلي رحمه الله في كتابه تذكرة الفقهاء أن الأخبار عن أهل البيت عليهم السلام في أن المراد بما غنمتم هو كل ما يكتسبه الإنسان، هذه الروايات متواترة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام. فإذا النقطة الأولى التي نريد أن نوضحها وقد أوضحناها هي أن الخمس هل هو في غنائم الحرب أو في كل ما يغنمه الإنسان، وبينا أنه في كل ما يغنمه الإنسان. أما النقطة الثانية فهذه قبل أن نبدأ بها لا بأس بالصلاة على محمد وآل محمد. النقطة الثانية هي في كيفية التخميس. الآن أنا أريد أن أخمس، كيف أخمس أموالي لتبرأ ذمتي؟ أولا نقول أن الخمس إنما هو في فاضل المؤونة. فاضل المؤونة بأي معنى؟ يعني لك أن تنفق على نفسك مما اكتسبته. أنت تكتسب أموال، عندك وظيفة مثلا أو تتاجر، المهم أنك تكسب أموالا. من هذه الأموال أباح الله جل وعلا إليك أن تنفق على نفسك وعلى عيالك بما يناسب شأنك، وتوسع على نفسك وتوسع على عيالك، فتلبس الملابس الطيبة الجيدة، تسكن المسكن الجيد، تتخذ الوسيلة السيارة المناسبة لحالك ولشأنك، وغير ذلك مما يتعلق بك وأيضا يتعلق بعيالك من النفقة عليهم، من أكلهم، من شربهم، من علاجهم، وأيضا ما يتعلق بأضيافك، بأضيافك، أضياف ينزلون عندك أيضا تضيفهم، ما يتعلق بهداياك، تهدي بعض الإخوان هدايا أيضا هذه لك جائزة لك. سواء هذه النفقات التي تنفقها على نفسك واجبة مثل النفقة على النفس والعيال والزوجة، أو كانت مستحبة مثل التوسعة على العيال والسفر للترفيه عن النفس، هذا مستحب، أو كانت مباحة، أشياء مباحة تعملها أو حتى مكروهة، حتى الأشياء المكروهة أيضا هذه لك يجوز لك أن تصنعها ولا خمسة عليك فيها. مثلا لو أنك اقتنيت تحفة، تمثال، فيل مثلا، عصفور، طائر، حيوان، هذا مكروه اقتناؤه في البيت، ولكن لو أنك اشتريته من مالك هذا أيضا لا بأس به ويجوز لك لأنه ليس بمحرم عليك. فما فضل عن ذلك مما حال عليه الحول يجب فيه الخمس. فإذا أولا قلنا أنه يكون فيما فضل عن المؤونة، المؤونة هذه لا خمس فيها. الشيء الثاني الذي هو فاضل مؤونتك يحول عليه الحول عندك، يعني لو أنني الآن اكتسبت مالا في أول شهر صفر، صرفت على نفسي على عيالي من هذا المال الذي اكتسبته في شهر صفر إلى أن جاء شهر صفر من العام الآتي، وبقي عندي من هذا المال بقية، ففي هذه الحال أخمس هذه البقية التي بقيت عندي مما هو فضل عن مؤونتي وحال عليه الحول. قد يقول قائل نحن نلاحظ أن بعض الوكلاء جزاهم الله خير الجزاء وأثابهم، نلاحظ أنهم لا يلتزمون بأن يخمسوا ما حال عليه الحول، حتى شيء ما لم يحل عليه الحول يخمسونه، هذا إن شاء الله سنتكلم عليه في آخر البحث. في آخر البحث سنتكلم في هذه النقطة. لما نحن نقول ما يحول عليه الحول، هل معنى ذلك أنه لو أن أنا أريد أن أخمس شيء لم يحول عليه الحول لا يجوز لي؟ لا يجوز، بل هو مستحب. فلو أنك اكتسبت راتبا، استلمت الراتب الآن وتريد أن تخمسه، يستحب لك ذلك، هذا شيء مستحب. وإنما جعل حولان الحول من أجل التخفيف على الناس، من أجل التسهيل على الناس، وإلا أساسا هو كل ما تكسبه تخمسه، وإنما كان حولان الحول من أجل التسهيل. فكل ما اكتسبته وتريد أن تخمسه حالا وفورا بعد الاكتساب يجوز لك ذلك. نأتي الآن لما نريد أن أذهب إلى الوكيل لكي يخمس لي. طبعا ليس شرطا أن تكون هناك مصالحة. بعضهم يتصور أنه لابد إذا كان تخمس لأول مرة لابد من إجراء المصالحة معك. لا، هذا ليس صحيحا أنه لابد. لابد لا، نوضح المسألة بأن نقول أن المصالحة، لماذا المصالحة إنما تكون؟ لأن هناك خمسا في ذمتك، معلوم قطعا وجزما أن ذمتك مشغولة بالخمس. كيف علمنا أن ذمتي مشغولة؟ لأنه كانت عندي أموال حال عليها الحول وهي عندي ولم أخمسها، فإذا تعلق بها الخمس، وكان من الواجب أن أخرج خمسها لكنني لم أخمسها. هذه الأموال كم هي؟ لا أعلم، لأنني الآن أريد أن أخمس، وهذا إنما هو بعد بلوغي بعشر سنين ربما. أنا لا أعلم كم من الأموال حال عليها الحول عندي والآن أنا أريد أن أخمس، لا أعلم، حال عليها الحول وصرفتها وذهبت، فإذا ذمتي مشغولة حتما. بكم؟ لا أعلم. فهنا تكون المصالحة، مصالحة يؤخذ منك مقدار معين، وهذا لإبراء ذمتك. إذا كان زائد فأنت محلل، ناقص أنت تحلل من أخذ الزيادة. نوضح المسألة بمثال عرفي. نقول لو أنك تشتري من بقالة، من دكان تشتري مؤونة عيالك، يعني المؤونة البيتية، اللوازم البيتية تشتريه من دكان معين، بعد شهر جئت إليه قلت كم الحساب، هو قد ضبط جميع الحساب الذي عليك، قال لك الحساب الذي عليك 2000 ريال، تقول والله أبغى تعمل معي مصالحة، صالحني أعطيك 1000 مصالحة، هل هذا يصح؟ يقول صالحك على ماذا؟ أصالحك على أي شيء؟ عليك 2000 ريال لابد أن تسددها كاملة. أو هو يقول لك الآن مثلا في شهر ثاني أنت ما اشتريت شيء، ألبت جئت إليه، مثلا أنت سافرت وقلت للعيال إذا احتجتم شيء معين هذا الدكان الفلاني اذهبوا وخذوا منه، العيال ما أخذوا شيء بالدين، فلما جئت إلى الدكان تقول كم الحساب، فتح الدفتر قال لهذا الشهر العيال ما جاءوا ما أخذوا شيء، لكن أنا أصالحك أعطني 500 ريال. تقول تصالحني على أي شيء؟ ما أخذت منك شيء، ذمتي ليست مشغولة لك بشيء، فعلام تصالحني. صورة ثالثة، أنك اشتريت منه، أنت تعلم أنك اشتريت منه وهو يعلم أنك أيضا اشتريت منه، لكن احترق الدكان فاحترق دفتر الحساب أو فقد دفتر الحساب ولا تعلم الآن كم الحساب، هل هو 2000 ريال؟ هذا شيء محتمل، أو 1000 ريال؟ شيء أيضا محتمل. تقول له كم علي، كم في ذمتي؟ يقول لا أعلم، أنا قد أقول لك 2000 وفي ذمتك أقل. أنت قد تعطيه ألف وقد يكون في ذمتك له أكثر، فماذا تصنع هنا؟ هنا المصالحة، لأن ذمتك قطعا مشغولة، فهنا تجري المصالحة، تقول إيش رأيك أعطيك 1500، إذا هذه 1500 زائدة على الذي في ذمتي أنا أبرأتك، وإذا هي ناقصة الذي تطلبني فقط 1000، الذي تطلبني عفوا الذي تطلبني 1000 وهي زائدة أنا أبرأتك، إذا كان لا ناقصة الذي تطلبني 2000 فحللني أبرئ ذمتي، فتقع المصالحة بينك وبينه. كذلك بالنسبة إلى الخمس، أما إذا كنت أعلم أنه ليس هناك شيء ألبته، يعني منذ أن صرت أكتسب ما في شيء يحول عليه الحول عندي ألبته، بل بعض الناس ليس هناك شيء يحول عليه أو يمر عليه شهر، يعني لا يأتي آخر الشهر إلا الراتب منتهي بالكامل، فيقول حتما أنا ما عندي أشياء حالت عليه الحول. فإذا كان لا يوجد أشياء حال عليها الحول، كل ما أكتسبه أصرفه في مؤونتي، إذن تصالحني على أي شيء؟ لا مصالحة هنا. الآن نأتي إلى الحساب، ما هو الشيء الذي أنا أحسبه؟ أريد أن أخمس، ما هو الشيء الذي أحسبه لكي يخمس؟ أولا نحسب النقد، كم عندي من النقد؟ أكتبه. إذا كان عندي شيكات، شيكات موجودة عندي، في فرق بين شيكات أو رصيد في البنك، لا عندي شيكات، ناس أطلبهم بأموال أعطوني شيك لقبضه من البنك، هذا أيضا أحسبه مع النقد. إذا كان عندي رصيد في البنك، الرصيد في البنك لا يخلو، ترى أنا أعمل عمل حر، فرصيدي في البنك أيضا أحسبه، وتارة لا أعمل في شركة أو في دائرة حكومية، إذا كنت أعمل عمل حر أو في مؤسسة أو شركة أهلية أحسبه، أحسب الرصيد الذي في البنك. إذا كنت أعمل في شركة حكومية أو دائرة حكومية، فإن كان هذا من راتبي وأعطى شيك وأنا أدخله في حسابي أيضا أحسبه، إذا كان شيك وسلم شيك من الشركة الحكومية ثم أنا أدخل هذا الشيك في الحساب أو أستلم الشيك، على كل حال أدخله في حسابي، ففي هذه الحال أيضا أحسبه. إذا كان لا أعطى شيك وإنما أنا أقول حسابي في البنك الفلاني رقم كذا وكذا، أنتوا حولوا راتبي إلى حسابي في البنك مباشرة، فكل ما عندي من رصيد في البنك إنما هو محول من رواتبي الحكومية، محول مباشرة ليس بشيك، ففي هذه الحالة لا أحسبه، ولو صار عندي ملايين الريالات لا أخمسه، ولو حال عليها ملايين الأحوال أيضا لا أخمسه. نأتي إلى الادخار، هل أحسب الادخار أو لا؟ إذا كنت أنا أشتغل في مؤسسة أهلية أو شركة أهلية، طبعا لي ادخار عندهم على حسب ما نعبر عنه حقوق، لي حقوق عندهم، هذا أيضا أحسبه إذا كان في شركة أهلية أو مؤسسة أهلية. أما إذا كان في شركة حكومية ولي ادخار عندهم، فهل أحسب الادخار في أموال التخميس أو لا؟ لا أحسبه ولا خمس فيه وإن بلغ ملايين الريالات. أيضا لا يحسب مال الميراث. لو شخص ورث من أبيه من جده من أرحامه مالا،
من فضلك أقلب الشريط.
شراؤها طبعا يحسب كم اشترى، كم من الاموال صرفها في حرام، هذه يجب تخميسها، لان المستثمر انك تصرف على مؤونتك ومؤونة عيالك في المحلل لا في المحرم. في المحرم ليس بمستثمر. ايضا من الاشياء التي تعد العقارات الزائدة. أنت عندك بيت تسكنه وعندك أرض خالية حال عليها الحول يجب تخليصها، أو عندك بيت للسكنة وبيت ثاني هذا تؤجره، هذا يجب تخميسه لأنه ليس مؤونة إليك. نعم لو عندك أربع زوجات وكل بيت فيه زوجة فهذا أنت تحتاج إليه، يعد مؤونة إليك فلا تخمس ولا بيت. فقد يكون الإنسان عنده أربع بيوت ولا يخمس شيء لأنها مؤونة بالنسبة إليه، وقد يكون عنده بيتين ويخمس البيتين. قد يكون ليس عنده بيت البتة، عنده أرض فقط ويخمسها لأنها ليست مؤونة، لأنه لا يساكن في بيت أبيه وهذه الأرض بعد لم تبنى فلا تعد مؤونة فيجب تخميسها. كل شيء زائد عن حاجتك أيضا تحسبه. زائد عن حاجتك بأي معنى؟ بمثلا الآن أنت عندك سيارة، عندك سيارة تناسب شأنك، فهذه السيارة الآن صار كما نقول طرازها قديم، موديلها قديم، فأنت تريد أن تجدد سيارة ثانية. فإذا بعت السيارة الأولى واشتريت السيارة الثانية هذا بعد لا بأس به ولا خمس في السيارة الثانية. أما إذا كان لا أبقيت السيارة الأولى عندك واشتريت سيارة ثانية مع أن السيارة الأولى تناسب شأنك فالثانية زائدة يجب تخميسها. وكذلك كل ما هو زائد عن شأنك، مثلا أنت كإنسان متوسط الدخل، متوسط الدخل وشأنك في المجتمع رجل عادي، ففي هذه الحالة لو أنك اشتريت سيارة مثلا سيارة مثلا أمريكية، سيارة أمريكية عادي بالنسبة إليك وإلى دخلك فهذا بعد يناسب شأنك لا خمس فيه. لكن لو اشتريت مثلا سيارة رولز رويس مثلا أو مرسيدس ب500,000 أو ربما مثلا ففي هذه الحالة يجب عليك أن تخمس الزائد. متى؟ إذا كان يلومك الناس يقولون هذا ابن من، هذا مو شايف نفسه، هذا ألا ينظر إلى وضعه، أنت موظف عادي يعني غاسب 3,000 ريال 2,000 ريال تشتري سيارة رولز رويس، هذا من شأنك أصلا؟ بالإضافة وضعيتك في المجتمع، أنت رجل عادي. قد يكون إنسان صحيح ما عنده أموال لكن لشرفه في المجتمع يزوره الكبراء، يزوره الشخصيات، يناسبه أن تكون عنده سيارة مرسيدس 500,000 وإن كان دخله بسيط لكن شأنه في المجتمع يناسب، بحيث لما يركب في هذه السيارة الناس لا يلومونه لأنه من الشخصيات الذي يقابل الشخصيات الكبار فهذا عادي. فإذا كان أنت يناسبك المناسب لشأنك سيارة أمريكية مثلا ب100,000 واشتريت سيارة مرسيدس ب500,000 فالزائد وهو 400,000 الفرق بينهما تخمسه. إذا كان لديك أشياء أخرى، حمام، أغنام، أبقار مثلا، إبل، هذه الأشياء أموال التجارة أيضا هذه تخمس لأن هذه لا تعد مؤونة بالنسبة إليك. طبعا لا يخفى أن أموال التجارة إذا كان أنا أتاجر بأموال مثلا بضاعة عندي، أتاجر مثلا بأقمشة، بيع وشراء الأقمشة، مؤونتي كم ومؤونة عيالي كم في السنة؟ أصرف مثلا أصرف في الشهر 5,000 ريال، في السنة 5×12 ب60,000. إذا كانت البضاعة التي أتاجر بها ب60,000 لا خمسة فيها، إذا كانت بقدر مؤونتي لا خمسة فيها، إذا كان أكثر الخمس في الزائد. فإذا أردنا أن نخمس وحسبنا كل هذه الأشياء نأتي نحسب النقد. كم النقد؟ النقد الذي عندي مثلا حسبته فوجدته 10,000، أخرج خمسه 2,000، الباقي وهو 8,000 هذا يعد رأس مال مخمس، بعد لا أخمسه مرة ثانية. فإذا بقي عندي إلى السنة الآتية لا أخمسه. لو في السنة الآتية صار عندي 13,000، صار عندي 13,000، كم العام الماضي أنا خمست؟ خمست 10، زادت منها 2,000 صارت 8، الآن الزائد 5,000 أخمس الزائد. فإذا خمست الزائد وهو 5 أخرج 1,000، بقي كم؟ 4. 4 أضيفها على 8، يعني من 13 يصير 4، 5,000 أخرج 1,000 يصير رأس مالي 14,000. ولا يخفى هنا نقطة مهمة، إنما أحسب ذلك متى؟ إما أن 8,000 بقيت في البنك ما سحبتها كما هي، فهذه لا أخمسها، أو لا أنا صرت أكتسب، صار عندي دخل وصارت عندي مصاريف. يعني بعد أن خمست 8,000 الآن مخمسة، جاء راتب الشهر 5,000، أضفته على 8 صار 13، سحبت 1,000 ثم سحبت 2,000 ثم جاء راتب شهر آخر وهكذا. فأنا لا أعلم، يعني عدد ما عندي لم ينقص عن 8، محافظ على رقم 8. ففي هذه الحالة أعتبر أن الذي أسحبه وأصرفه هذا من الدخل الجديد، والمال الأصلي المخمس يبقى ثابت. أما إذا كان صحيح أنا خمست 10، لكن في خلال السنة صار رصيد 0، فإذا لا مال مخمس عندي، فالسنة الآتية لما يصير عندي 10,000 أخمس 10 بالكامل، لأن مال المخمس استهلكته وصرفته. شيء ثاني، لك أن تجعل لكل مكسب رأس سنة. يعني الآن نحن قلنا أنه بالنسبة إلى رأس السنة، رأس هذا المال الذي عندي إذا حال عليه الحول أخمسه. هذا طبعا إذا كنت أعلم بمدخولكم، مدخولي معلوم في الشهر 5,000، في الشهر الأول شهر محرم استلمت الراتب 5,000 ووضعته في مظروف وكتبت عليه شهر محرم 1,411 ووضعته في الصندوق، هذا أصرف منه. إذا بقي إلى السنة الآتية منه شيء أخمسه، ما بقي شيء لا خمسة فيه. شهر صفر كذلك وضعت الراتب في ظرف وكتبت عليه شهر صفر. في السنة الآتية إذا بقي، يعني جاء شهر صفر السنة الآتية وباقي عندي هذا المال، أخمس الباقي وإلا فلا خمس. فقد يكون الإنسان على هذه الطريقة قد ما يخمس، لأن ما يحول عنده شيء، ما يحول أموال لا يحول عليها الحول، لكن على حسب ما هو الآن الواقع أنه الواحد يخشى من يعني جعل أمواله في بيته أنها تسرق، ففي هذه الحالة يجعلها في البنك. فإذا جعلها في البنك اختلط مال أو راتب شهر محرم براتب شهر صفر، فأنا لما أسحب من البنك هذا الذي أسحبه هل هو من شهر صفر أو شهر محرم غير معلوم. فهنا لابد أن أجعل لي رأس سنة واحد إذا كانت أموالي تختلف، أو كان المدخول غير معين غير محدد، مثل الآن أعمل أعمال حرة، هذا اليوم ربحت ربح، بعد أسبوع ربحت، يعني ليس ربح شهري، الراتب الشهري، وإنما الربح ربما يكون يومي أو ربما يكون بالساعة. ففي هذه الحالة أجعل لي رأسا واحدة، مثلا واحد من شهر محرم، إذا جاء العام الآتي واحد من شهر محرم أحسب كم لدي وأخمس الجميع، الذي حال عليه الحال والذي لم يحل عليه الحال. وهذه هي الطريقة التي يصنعها الوكلاء، لأن الناس ما يمكن، كثير من الناس ما يمكن أن يضبطوا حساباتهم. فالوكيل يعني الوكلاء جزاهم الله خير الجزاء حرصا منهم على إبراء ذمتك، يجعل لك رأسنا واحد من أجل أنه تبرأ الذمة، لا تختلط الأموال عليك ثم بعد ذلك تشك في براءة ذمتك. شيء آخر لإكمال البحث، مسألة قرض البيت. يعني الآن بعض الناس يعمل في شركة حكومية مثلا أو غير حكومية، عادة في الشركات الحكومية يقرض الإنسان للبيت، أو لا من الحكومة، من الحكومة تقرض الناس قرض للبيت. هنا نقول بالنسبة إلى قرض البيت، إذا كان أنا بنيت البيت كله بأموال القرض، كل الأموال يعني ما جعلت شيء من مال الخاص، ففي هذه الحالة لا خمس فيه، البيت لا خمس فيه لأنه قرض. إذا سددت القسط الأول، وطبعا إذا هو قرض يعني أنت ما ملكت البيت في الواقع، لما حال الحول عليك أنت ما ملكت البيت، كم ملك؟ أنت صحيح عندك بيت ب400,000، لكن أنت مطلوب ب400,000، ففي الواقع ما ربحت شيء حتى تخمس. لكن لو سددت القسط الأول، سددت القسط الأول متى؟ في 1 محرم 1411، وما سكنت البيت، هنا الآن ملكت مثلا البيت ب400,000، وأنت سددت القسط الأول مثلا 10,000، نسبة 10 من 400,000 كم؟ 1 من 40. فأنت لما سددت القسط الأول ملكت من البيت 1 من 40. هذا الذي ملكته إذا بقي وحال حول وأنت لم تسكن في البيت، فهذا القسط تخمسه، لأن هذا ربح ربحته وحال عليه حول ولم تسكن في البيت. طبعا لا يخفى حولان الحول من اكتساب 10,000 التي سددتها في القسط، لا من وقت التسديد، من وقت الاكتساب. يعني لو انك سحبت من حصلت على راتب شهر ذي الحجة وسددته في 1 محرم، فهنا الحساب يكون منك من 1 ذي الحجة، لأنه هو حولان الحول على المال الذي اكتسبته. أما إذا سكنت في البيت قبل أن يأتي السنة الآتية سكنت، إذا هذا 1 من 40 من البيت الذي ملكته استخدمته في المعونة فلا خمس عليه. وهكذا يعني ممكن الحساب بهذه الطريقة. إذا كنت جعلت في البيت، يعني البيت حصلت فيه على قرض 300,000، وأنت جعلت من مالك الخاص 100,000، هذه 100,000 إذا حال الحول من وقت سداد أخذها، يعني مثلا الآن أنت تشتغل في شركة وهذه الشركة تدخر لك بعض الأموال، يعني لك فيها ادخار، فأنت سحبت 100,000. متى سحبت 100,000؟ سحبت 100,000 1 محرم. هنا هذه 100,000 التي وضعتها في البيت من مالك الخاص، إذا حال الحول عليها، إذا حال الحول عليها وأنت لم تسكن في البيت تخمس 100,000، وإلا إذا سكنت لا خمس فيها. إن شاء الله واضح. طبعا الشيء الذي أردت أن أنبه عليه أنه قد البعض يقول أننا نحن نلاحظ أن الوكلاء مختلفين في مسألة التخميس. أذهب إلى وكيل يقول لي هذا في خمس، وكيل ثاني يقول لي هذا ما في خمس. الآن مثلا أنا حكيت طريقة التخميس بطريقة، ربما بعض طلبة العلم يبين طريقة ثانية غير التي قلت لها. فإذا نحن كلنا نتفق أن المرجع واحد والفتاوى واحدة، فكيف يحصل الاختلاف؟ يحصل الاختلاف على حسب اختلاف الأشخاص في العلم، علم هذا غير هذا، يختلفون الناس في العلم. أيضا في التتبع في المسألة، قد يكون هذا الشيخ تتبع في المسألة وحرص على فهم المسائل المتعلقة بالخمس فهما جيدا، وأما ذاك لم يحرص، لا شك يتفاوت هذا مع ذاك. شيء آخر التطبيق، مسألة التطبيق، قد يكون هناك اتفاق في الفتوى، الفتوى لا اختلاف فيها، لكن التطبيق هذا يختلف في تطبيق المسألة عن ذاك. مثلا بالنسبة إلى بعض الشركات، إذا أقرضت الموظف عندها قرض للبيت تقرضه 100,000 للأرض، 100,000 للأرض، هذه 100,000 بعض الوكلاء يخمس النصف. لماذا؟ لأنه سأل ممن يثق بهم، فوجد أن الشركة لما تعطيه 100,000 تطالبه 50، والخمسين الثانية هذا هبة ومنحة من الشركة إلى الموظف، ففي الواقع الموظف اكتسب 50,000 ففيها الخمس. بعض الوكلاء الثانيين على حسب ما سأل ممن يثق به أيضا أن الشركة لا تعطيه 50,000 الآن، وإنما إذا استمر الموظف في العمل إلى أن سدد كامل أقساط البيت فهي تسقط عن 50 بعد ذلك، أو إذا استمر معها الموظف ثم تقاعد الموظف، انتهى عمله وتقاعد، فهي أيضا تسقط عنه 50. فالآن لم تسقط عنه، الآن ما اكتسب، الآن تطالبه 100، فلو الآن قدم استقالته وأراد أن يفصل من الشركة تطالبه 100، فما منحته وما أعطته 50,000 حتى تخمس. فإذا قد يكون مسألة تشخيص، اختلاف في التشخيص. وعلى هذا الأساس نقول أن الوكيل في الواقع ليس من وظيفته أنه يحسب لك، يحسب إليك الخمس، هذه ليست من وظائف الوكيل. إذا صنع ذلك جزاه الله خيرا، إنما هو تبرع منه. وإلا أنا ممكن لو أنا أعرف حساب الخمس ممكن أنا أحسب إلى نفسي، أذهب إلى الوكيل أقول له تفضل هذا 2,000 خمس، يقول شلون حسبت؟ أقول أنا بعد مطمئن بحسابي، أنت كوكيل تحضر لا تحاسبني، أنت ليس لك حق تحاسبني، الخمس أنا أدفعه بطواعية نفسي. فالوكيل يأخذ الخمس، فأنا قد أثق بهذا طالب العلم أو بهذا الشيخ في تشخيص مسائل الخمس، ممكن أجعله يحسب إليه وأسلم الخمس إلى غيره، أو ممكن هو يحسب لي الخمس وأسلم إليه الخمس. فإذا ليس شرط أنه الوكيل لابد هو يحسب إلي حتى أدفع له الخمس. وبهذا القدر نكتفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا معاصيه، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.